بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القياس فهو الرابع من الأدلة الشرعية، فهو في اللغة بمعنى التقدير نحو قس الثوبة، وبمعنى التشبيه نحو قوله يقاس المرء بالمرء. وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا في العلة الجامعة بينهما، وهي الاختيات والادخار والنصوص عند المالكية، فكونه مطعوما عند الشافعية. وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف ولو
لا تعالى أن تكمل بس إنش فلهم السطوة السطوة الباب
فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية. وليس مراد الإيجاب العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، فذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأثير بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأثير. وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له، كما في القسم الأول. وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة جوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه مال مام، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكسده ما شبه، كالعبد المقتول، فإنه متردد في الطنان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، فهو مال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف، وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به، وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر. وهذا النوع أضعف من الذي قبله، ولذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، والله أعلم. وأركان القياس أربعة. الفرع
نرجع إليه أركان حتى أعرف نفسها. القياس يقول أنه من الأدلة الأربعة، أي الأدلة الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولما كان من الأدلة التي تبنى أو من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، الجمهور على العمل بها، ونازع فيها ابن حزم، قال إن هذا تشريع من الذي يقوم بالقياس، والشرع الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا بالكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. فانت تبغى تقيس الرز على البر، ربنا ماذا ترى الرز؟ يوافق في القياس اللي يسمونه في معنى الاصل او القياس الجلي. والقياس الذي في معنى الاصل هو الالحاق بنفي الفاعل، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أعلق شخصا له في عبده أتق عليه، قوم لشركائه حصتهم وأتق عليه.
فالنص يقول من أعتق شخص الله في عبده ومن أعتق شخص الله في أمته. فالجمهور على أن هذا إلحاق بنفي الفارق. إيش الفارق؟ نفي الفرق والذكورة والإيش والأنوث. ولذا ألحقوا العبد بالأمة في تنصيف الحد، فعليهن النصف، نصف ما على المحصنات، قالوا كذلك العبد إذا زنى لا يرجع ولو كان متزوج، لأنه من جهة من جهة الحاق بالأمة، ومن جهة أن الرق يمنعه من الإحصان، لأن الرق وصف يعني يجعله غير مستشرف إلى مروءة وإنسانية وكذا على ما عللوا. إذن الجمهور ألحقوا العبد بالأمة بنفي فارق الذكورة بينه وبينها، وألحقوا الأمة بالعبد في العتق بنفي فارق الأنوثة بينها وبينها. وكذلك ما يسمونه القياس الأولوي. القياس الأولوي هو اللي ذكره في الأخير هناك، تحريم الضرب من تحريم الإيش التأفيف. إذا حرم الله سبحانه وتعالى التأفيف من باب أولى يكون الضرب محرم. وذكروا في الأولوي في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أو من يعمل مثقال ذرتين، من يعمل مثقال درهم وقية وقنطار، يبقى من باب أولى. وكذلك الحاق بنفي الفارق في المساوي، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون، هو ما أكل ولكن أكل غيره، ما أكل غيره لكن رمى في البحر ولع في تبريد. إذن ألحق إغراق مال اليتيم وإحراقه وإطعامه للغير بمن يأكل بنفي فارق الأكل من الإطلاق، بجامع أن الكل تضيع على الإيش على اليتيم. فداود بن علي الظاهري لا يعارض في هذا النوع من الإيش من القياس، ويقول به لأنه كما قال الشافعي هو قياس في معنى الأصل، كأن الأصل يقول الذين يتلفون أموال اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف، ولكن أبرز الإتلاف بنوع الأكل خاصة لأنه أكثر ما يكون عندنا. إذن القياس الثابت. ومن ناحية أخرى إثبات القياس على من ينكره. أنتم في الملحق الموجود في مذكرة الأصول، هو الدرس اللي كان ألقاه الشيخ الله يغفر له في المسجد، ومن أبرز أنواع إلحاق القياس العمل بالقياس النص القرآني الكريم. لما نذكر قصص الماضي فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار ما هو؟ الاعتبار والقياس من باب واحد وهو التقدير. تقول أعتبر الحنطة بالإيش بالصاع كم تطلع، بعدين تقول أعيرها أو عبرها. واعتبروا من العبور تكون هنا في شط النهر وهنا في شط النهر، فتعبر وتأتي إلى هنا. إذن العبور فيه انتقال، والاعتبار بقصص الماضين وما حل بهم أن تقف على شاطئهم وتنظر ماذا فعلوا وماذا حل بهم، فتكف عن ذات الفعل، تنتقل من صورة هؤلاء الذين جاءك خبرهم وما فعلوا وما وقع بهم، وتنقل العظة والعبرة من حالتهم إلى حالتك أنت، وتتأملوا في أنفسكم حتى لا تكونوا مثلهم. إذن الاعتبار انتقال، والانتقال بإيش؟ أن تعاير حالة هؤلاء إلى حالة هؤلاء، والقياس هو ذلك. ألحقت هذا بذلك. والقياس المفروض أو الشرعي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر جاء وقال ألك تشفي؟ قال قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو مدمت ماذا عليك؟ قال لا شو؟ قال قبلت. وبهنا انحل هذا السياق عن أي شيء، تقبيل الصائم في نهار رمضان مثل المتمضمض في نهار رمضان. المتمضمض لا شيء عليه والمقبل لا شيء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بقضية قياسية. أصرح من هذا في الموضوع المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تحج عن أمها أفيجزئها؟ قال أرأيتي، يعني انظري وتأملي، لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ بلى، دين الله حق بالوفاء. أتاها صلى الله عليه وسلم بقضية مسلمة عندها تعرفها، وقاس المجهول عندها وهو إسقاط الحج عن أمها بالمعلوم الذي هي تؤمن به. أرأيت لو عليها دين سدتين؟ نعم. بل إذن الحج دين في ذمة أمك كالدين للإنسان، فإذا حججت عن أمك ينفعها كما لو سددت الدين عنها ينفعها. والأحاديث أو النصوص في هذا، إذن القياس ثابت وهو أصل من أصول الإيش الفقه، والأصل الرابع كما أشار المؤلف رحمه الله. يأتي تعريف يقول القياس الأصل فيه إيش؟ المقياس، قس قسته بالذراع أو المماثلة، فلان مقاس بفلان، هي ضغط نفس القياس، لكن هذا قياس حسي، هذا قياس معنوي. أما استلاحا فهو إيش؟
فهو رد الفرع إلى الأصل.
يقول رد الفرع إلى الأصل أو إلحاق فرع مجهول بأصل إيش معلوم، رد الفرع إلى الأصل أو حمل الفرع على الأصل، كل ذلك إيش معنى واحد. وش هو الفرع؟ وش هو الأصل؟ الأصل هو موضوع النص، الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، هذا أصل منصوص عليه ولا لا؟ جينا وجدنا الذرة، وجدنا الأرز، لم نذكر في الحديث، الحديث في ستة أشياء فقط. فحينما نلحق الأرز أو الذرة بالحنطة وبالإيش وبالتمر أو بالشعير، يبقى الذرة والأرز فرع عن ذاك الأصل الإيش المنصوص عليه. كيف نلحقه؟ بأي شيء؟ بالاسم؟ لا. بالجنس؟ لا، مختلفة. هنلحقه بإيش؟ باللون؟ بالشكل؟ لا. الاسم، الشكل، اللون، كلها أوصاف فردية. كون الرز أبيض ولا أحمر؟ ما نأثر فيه. اللون ليس لون تأثير في كل من أسواد وصول الفقه في بحث الله أو الأسئلة التي تابد على القياس. الوصف عندهم المترتب عليه الحكم يقسمه إلى أولا إلى قسمين، وصف فردي وصف مناسب. الفردي الذي لا ينبني عليه حكم، جاء رجل أعرابي يضرب صدره وينتف شعره، وإذا ما كانش أعرابي ولا يضرب صدره ولا ينتف شعره، حضري هادئ ساكن وجاء، إذا كونه أعرابي يكون يضرب أمور فردية ما يترتب على حكم. جاء رجل طويل فأكدت، رجل قصير فأكل القصر ملاقا في الحكم، يتساوون فيها. لكن ننظر بما ألحق الأرز بالبر، قالوا بعلة، بوصف، بلاش علة، وصف. العلة والوصف شو واحد؟ ما هو الوصف الذي القاسم المشترك في الحساب في توحيد المقامات؟ ما هو القاسم المشترك الذي يشترك بين هذه المقامات حتى نأتي بعام المشترك قبل قسم على الجميع؟ نظرنا اللون؟ لا، هذا يختلف. الثقل والخفة؟ لا، يختلف. وجدنا، طيب هذا فاكهة؟ لا، حب. طيب حب تفكه به ولا قوت؟ لا، قوت. طيب الرز قوت؟ البر قوت؟ طيب الرز كمان قوت. طيب البر بالعدد ولا بالوزن؟ لا، بالكيل. كمان الرز بالكيل، إذا انتفقناها بالكيل. البر خضروات في وقتها ولا يدخر؟ لا، ولا يدخر. طب الرز أيضا كمان يدخر. إذا اتفق الأرز مع البر في كونه مكيلة، في كونه قوتة، في كونه مدخر. كلمة حوت يعني يمكن أن يتقوى به الإنسان ويتقوى ويستغني به عن غيره. الفاكهة ما تقوت الإنسان، ماء يستغفره الله. حينما ينظر العلماء في هذه الأوصاف المشتركة بين الأصل المنصوص عليه وبين الشيء الجديد اللي طلع لنا ما كناش نعرفه من أول، كيف من رزمة الجنود؟ قالوا إن أكل حرمت هذا، طب هذا زي فيش؟ فبعض الناس قال هذا مطعوم هذا مطعوم، إذا كل مطعوم يلحق بالبرية. لكن قالوا لا، مو بس مطعوم فقط، يجب أن يكون نوع من الطعم خاص يصمت في البطن، أن يكون مطعوما قوتا. هي مطعوما قوتا يدخر ولا ما يدخرش، يصح للدخار أو لا يصلح؟ لأن غير ما يصلح للدخار ما نقدر نحتفظ به ونأدي زكاته ولا، أو ما يكونش يعني أصل من الأصول، يمكن يصغنا عنه. الربويات إنما جاءت بتلك الأصول لأنها ضروريات الحياة، فلما كانت ضروريات الحياة حافظ الشرع عليها من التزود ومن التلاعب حتى يتبقى الحياة للناس. إذن هناك من اعتبر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون مشتركة، بدأ بالكيل ثم الخوذ ثم الادخار. هناك من اكتفى بوصف واحد الكيل فقط، مثل الحنابلة كل ما كيلين لا يجوز الربا فيهم، حتى قالوا التراب والأشنان. ليش؟ هذا ما كيل وهذا ما كيل. أو نقول مثلا التمر البر الشعير الزبيب الملح، وش العناصر اللي معتها؟ بعضهم يقول الكيل، الثاني يقول لا الطعم، الثاني يقول القوت، يقول الادخار، كلها متفقة فيما عدا الملح. قالوا الملح تابع لإصلاحها، فالملح بذاته ليس أصل، إنما هو تابع للبر وللشعير وإصلاحها في الخبز. إذن التمر الزبيب البر الشعير ومعه الملح، الأوصاف العامة القوت للدخار ليش الكيل. فبعض مكتفى بالكيل فقط، الكيل موجود في الجميع، قال الكيل كل ما كيلين فهم ربويا. لا إله إلا الله. وبعضهم ذات لا كلها مطعومة، حتى الملح مطعوم، فقال كل مطعوم لا يجوز فيه إيش الربا من جنسه. وإذا الشافعي قال إذا بيع تفاح بتفاح لا يجوز فيه الربا، طب واحدة كبيرة واحدة صغيرة، قال هذا بالعدل ما يجوز فيه التفاضل. حليب بحليب مطعوم مطعوم يجب يكون متساوي بعلة الطعم فقط. فهناك من أخذ بعلة الطعم فقط، وهناك من أخذ بعلة الكيل فقط، وهناك من جمع الأوصاف الثلاثة، الكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، والطعم والعش والادخار. هذا النوع من الإلحاق ألحقوه بأي شيء؟ بالوصف. والعلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. لو كانت منصوصة ما اختلفوا فيه هذا الاختلاف، ولما كانت مستنبطة اختلفوا فيه، بخلاف بعض العلل الأخرى التي تأتي منصوص عليها لا يختلفون فيها. إذن هذا النوع ما ينبغي لأحد أن يخالف فيه أو أن يعارض فيه.
فأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم،
تجمعهما في الحكم. قد يكون هناك وصف واحد وشيء جديد وجد، والعلة التي من أجلها ومنصوص عليها وجدت في هذا الجديد، كإلحاق أي مسكر بالإيش في الخمر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الخمر والميس وما سميت خمرا إلا تخمير العقل. إذن ورسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، إذا نلحق به كل ما وجد فيه هذا الوصف نلحق به بهذا الوصف، سواء كانت العلة مستنبطة كما في القسم الأول أو كان منصوصا في هذا كله، وأيضا قياسا بالإيش بالعلة.
ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا العلة الجامعة بينهما وهي الاقتياد والادخار من قوت عند المالكية،
ما بس في الربا، في الربا وفي وجود الزكاة وفي الإجزاء في زكاة الفطر، لأن قال صاع من بر صاع من تمر صاع من عقد صاع من شعير. وجدنا أيضا هذه المسميات في الربا هي المسميات في الإيش؟ في الإجزاء في زكاة الفطر. إذا لحقنا هناك أيضا الحكم، ويجزئ أن يخرج الإنسان صاعا من أرز،
فكونه مطعوما عند الشافعية وهو انقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم، وسيأتي. احنا قلنا جبنا هذا المثال بإيش؟ ألحقوا الأرز بالبر بأي صغير، وجدوا الأوصاف اللي هي في الأصل المنصوص عليه موجودة بأحيانها في الإيش الأرز فألحقوا. بدأ عاد إيش يقسم القياس ثلاثة أقسام من حيث الحاق الأصل الفرع بالإيش بالأصل، نلحقه بأي شيء. نعم.
وهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، وقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
هذا أعتقد المؤلف يشير بهذا إلى القياس الأدوي أو الإلحاق في معنى الأصل في نفي الفارق، لأن تشبيهه يدل على هذا الناحية، أن يكون كلامه في الأول بمعنى العلة إذا كان تكون العلة مؤثرة في الحكم، ثم قال بعد أن تكون وهو أن تكون العلة مؤثرة في الحكم بإيش؟ ويستحيل العقل أمامه،
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال،
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال. هذه العبارة هي اللي تشوش، لأنه ما دام العقل يحيل أن يتخلف الحكم عنها، كيف إذا لا تخلف عنها لم يلزم منه محال؟ شوف اللي كما علق عليها بشيء عندنا. المثال الأخير يعني هو يرجع إلى ما يراه الأصوليون بالقياس الأولوي، وهو اللي يمثلون له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ولا تقل له ما أفن ولا تنهك، يبقى من يعمل أكثر من ذلك من باب أولى، ومن يؤذي الأبوين يكون إيش من باب أولى، أي نوع من الإذاء الآن. أعتقد أن الله تعالى هذا هو ليش اللي يمشي مع أقوال الأصوليين الآخرين. نعم.
الأول يعني نقول الأول ويجب أن
هنا قص إن لا عبارة هذا لكن الحق بالعلة، لكن هنا الأولوي. ولا تقل لهما أف، كلمة ولا تقل لهما أف ما فيها علة، ما فيها علة، لكن يقول لك يقبح في العقل أن شو اسمه تخلف الحكم عن إيش عن هذا الوصف. صحيح العقل يستقبح بأن يضرب مع وجود إيش التأفيف، لكن مو من وصف يعني علة الحكم. لا نعم نعم وقال لا تقل لهما أف، أنا أقصد في يعني كونوا مثل هذا المثال في هذا الموضع يعني يدل على أنه القياس الأولوي، هذا يظهر لي منه صيع النهي عن التأفيف لأن أبوين تأذلنا من هذا، فإذا كان نهى وذلك ما قال لك نوزع في ذلك بأنه ليس المنع من الضرب ولا تقل لهما أف على طريق الأولوية، ولكن بعموم الإيذاء
إذا جئنا لعموم الإيداد انتقلنا للعلة.
نقول هنا لأن علة التحريم سيكون لهم أو لأحدهم وهو يدور في البرد على يتم وجه أدنى.
فإذا انتقلنا إلى العلة. هذا قياس العلة وهو وجود الإيذاء في التأفيف يوجد في الضرب وزيادة. أو يوجد الإيذاء في الضرب بقوة أكثر أو بنوعية أكثر من مجرد التأفيف فيكون من باب أولى التحريم. يعني راجع إلى القياس الأولوي.
ومنهم من جعل الدلالة فيها الحسن قياسية، منهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
دلالة اللفظ ولا تقل لهم أفهم يعني لا تؤذيهما، وإذا قال لا تؤذيهما أي أنواع الإيذاء حتى لا تغيب عنهم حتى يعني لا تظهر المرض ولا أي شيء يؤذيهم دخلت في إيش تحت النص ولا تقل لهما أفهم.
والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. فهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف. فهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. وذلك فقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال أنه نام، ويجوز أنه أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة.
قياس الشبيه بالشبيه في الواقع أنها كون نقيس مال الصبي أو مال الصغير على البالغ ونقول فيه الزكاة، أو نرد نقول العلة في هذا إيه؟ العلة في الاثنين بأنه مال نامي، فإذا كان مال نامي في يد الكبير ومال نامي في يد الصغير وأوجبنا الزكاة في مال الكبير والمال النامي في يد الصغير شبيها بالمال النامي في يد الكبير، إذا المال النامي في يد الصغير تجب فيه الزكاة كالمال النامي في يد الكبير. هل النمو هو علة الزكاة؟ حتى نجعل مال الصغير شبيها بمال الكبير، أو أن العلة قد تكون شيئا آخر؟ تفهم هذا يا إخوان؟ مال الكبير مال النامي أوجبنا فيه الزكاة، إذن الصغير مال الصغير هذا النامي نوجب فيه الزكاة كالكبير. ليش؟ لأن هذا شبيه بهذا. طيب هل العلة في الزكاة في المال هي النماء فقط؟ أبو حنيفة يقول لك لا، ليست النماء. إذن علة النماء ليست موجبة للحكم قد تتخلف. وش العلة عند أبي حنيفة رحمه الله؟ قال النماء والتكليف. النماء وإيش؟ والتكليف. يقول الصبي ليس عليه تكليف فليس عليه زكاة في ماله. طيب والأولى إيش؟ قال الأولى هذا شيء ثاني. وماذا تفعل في هذا المال؟ قال لما يكبر على الوصي عليه أن يخبره بأن زكاة ماله من تاريخ كذا موجودة في ماله، فعليه أن يبرئ ذمته ويخرجها، وإلا تحمل إثمه لأنه أصبح مكلفا. وهنا عاد النقاش في ناحية فقهية ما ناحية رسولية. الخلاف الأول ناحية أصولية بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور يقولون مال الصبي يزكى كمال الكبير. ليش؟ بعلة النماء، وعلة النماء موجودة فتشابه المالان. أبو حنيفة يقول لا، النماء ليس علة مستقلة بالحكم، معها شيء آخر، والعلة المركبة إذا فقدت منها جزءا لا تعمل. إيش العلة؟ إيش العلة الثانية عندك؟ قال التكليف. وإذا ما صلى ما عليه شيء، وإذا ما صام ما عليه شيء، فكيف إذا ما زكى؟ كيف أخذ ماله؟ يزكوا ماله وما عليه لا صيام ولا إيش ولا صلاة. ولكن الجمهور يقولون هل الزكاة حق في المال ولا في ذمة صاحبه؟ الزكاة تتعلق بعين المال ولا تتعلق بذمة المتمول؟ بعين المال، والمال مكلف حتى يأخذ منه. المخاطب بالزكاة من؟ صاحب المال، ما خطب المال، بل أما العمل، المال ما يتحرك. ولذا الحنابلة يقولون الزكاة في حق الزكاة متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة. معنى هذا لو أن الزكاة وجبت حال عليها الحول ووجب إخراجها فتلف المال، الذين يقولون الزكاة متعلقة بالمال يجيبون على شيء متعلق بالمال روح دور المال ما عنده شيء، والذين يقولون متعلقة بالذمة يقولون الذمة شغلت حينما وجب إخراجها قبل أن يحول عليه الحول. الذمة شغلت بشيء؟ ما شغلت بشيء. حال عليه الحول ولكن نقص عن النصاب عند نهاية الحول، يبقى الذمة شغلت بشيء؟ لا، لأنها مشتركة بين المال وبين إيش؟ الذمة. فعند الحنابلة يقولون إذا وجب أو توفرت شروط إخراج الزكاة وتأخر ولم يخرجها فتلك المال. جزء التعلق بالذمة يجعله مطالب بإيش؟ بإخراج. إذا أخرجها وتلفت هل في تقصير منه ولا بدون تقصير؟ إذا استحصد الحب وحصد وتأخر في تصفيته، طبعا الحب حينما ينعقد في سنبله وجب في الحب وله تعلق بالذمة، فإذا حرق الحب قبل أن يحصده ما استحصد، نخليه حتى يستوي تمام ليس عليه شيء لأن المال راح. فإذا حصده وضمه في الجرين وصفاه عليه أن يخرج الزكاة حالا، فإذا أخرج الزكاة طهر المال وبرأت الذمة، فإذا تأخر حتى جاء السيل وشاله يبقى ذمة تتعلق بهذا ولا لا؟ إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول العلة في زكاة مال الكبير ليس النماء فقط حتى تلحق بها مال الصغير، العلة مع ذلك التكليف، والصغير لم يجر عليه قلم. الجمهور قالوا من ناحية فقهية واستدلال فقهي قالوا جاء الحديث في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا الصغير إذا لم يكن له مال يستحق من الزكاة ولا ما يستحق؟ ها؟ بوصف إيش؟ وصف الفقر. إذا ليش ما يدفع الزكاة بوصف الغنى؟ إذا الزكاة أول ما تتعلق بالمال والذمة مرتبطة بها للتنفيذ، فإذا فرط أو تأخر يكون هو السبب. وعلى هذا حيث أن المال فاعلموا أن الله قد افترض عليه في أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم، في أموالهم تشمل الغني والصغير والكبير، إذن الزكاة حق المال. وأبو حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سواء كان الحصاد لكبير أو لصغير. طب ليش وافقت الجمهور في هذه؟ لأن الحق المخرج حق الأرض، حق إيش؟ حق الأرض متعلق بالأرض وبما أنتجت، وهذا يستوي فيه الصغير والكبير. إذن المسألة من جهة أبي حنيفة رحمه الله كناحية أصولية كون الزكاة متعلقة بالمال النامي أو متعلقة بعين الأرض أو متعلقة بإيش؟ بالتكليف مع إيش؟ مع الملاء، وهذا الذي أراده.
ما معنى المال؟
نعم؟
ما معنى المال النامي؟ المال النامي.
كلمة المال النامي الآن هذا للتقطني والسجل عليه 1000 شريط ما زاد هذا الجرم شيء ولا لا، لكن تعرضه في البيع للسوق قابل لربح والخسارة. ولذا المال الذي أصله نامي فحبسه صاحبه عن النماء هو نامي بالقوة، ولكن إذا كان مال نام قابل للزيادة والنقص واغتصبه شخص وليس لصاحبه يد عليه تصرفه، أصبح محجوز ليس نام بالنسبة لصاحبه، فلا زكاة عليه حتى يرجع. فعندهم المال النامي هو القابل للزيادة والنقص ولو بالقوة، مثل عندك 1000 ريال حطتها في الصندوق، 1000 ريال هذه ممكن أن يأخذها تاجر وتزيد أو تنقص تم بالربح، كونها في الصندوق هذا من فعلك أنت، أنت اللي سجنت. زي ما يجي واحد مثل بنا ولا صانع ولا كذا يسجنه، تعطلت هو صانع عنده صنعة، أطلقه من السجن وراح يشتغل، إذا هو صانع في السجن بالقوة وخارج السجن بالفعل، هذا معنى ما إيه مال النامي. أما المقتنى فليس للنماء، بيته بنيته لتسكن، مهما طال الزمن أو قصر البيت ما هو زايد لبنة ولا ناقص لبنة ولا داخل شيء، لكن إن أجرته صارت المنفعة نامية، عين البيت ليس ناميا ولكن الدخل الذي يأتي منه نامي كل سنة يتجدد، فأصبح دخل من كسبك وأصبحت الأجرة هي النامية وليست عين الإيش عين الدار. نعم.
القياس وقياس فرعين على أصل، وأنه إذا ما وجد نفس في هذه المسألة ما وجد نفس
يعني وهي إيش
الزكاة بزكاة الصديق، يعني ما وجد نفس يبين أنه يجوز.
لا وجد نصوص متعارضة كثيرة، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، معنى الرسول في الأطفال أو الصغار أو الكبار. جاء هناك حديث عائشة اتجهوا بأموال الإيش اليتامى لا تأكلها الزكاة، هل هو موقوف على عائشة ولا مفروع على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم جعلوا موقوف على عائشة، لكن قول صحابي ما فيها معارضة، لكن القاعدة العامة تؤخذ من أموالهم وترد على فيه. وفي أموالهم، وهذه تعم الصغير والكبير.
القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويرى.
يقول القياس قياس الشبه، حنا هنا كان فرع له أصل واحد فألحق به، فإذا وجد للفرع أصلان ألحقهم بأي الأصل؟ قبل قضية العبد جاء في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وجاء في التيمم، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للإيش والكفين، جاء السارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهما، هذه يد وهذه يد. هناك في الوضوء قيد بالمرفقين، أرجو هذا كتمهيد ليش موضوع العبد، وفي التيمم بالكفين، جاءت آية السرقة بقطع اليد خالية عن قيد الكفين أو قيد الإيش المرفقين، بأيهما نلحق؟ بأية الوضوء ولا بأية التيمم؟ ها؟ أو جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من إيش من الكفين، أو العكس السنة بينت القطع من الكفين والوضوء بينت اليد إلى الإيش إلى المرفقين، والتيمم جاء ضربة للوجه وضربة لليدين، أو فضرب بهما وجهه وإيش ويديه ولا وكفيه، على رواية يديه، هل اليد في التيمم تلحق باليد في الوضوء وتلحق المبينة في كتاب الله، أو تلحق باليد في السرقة المبينة في السنة؟ أيهما اليد في التيمم أقرب لليد في الوضوء ولا أقرب لليد في السرقة؟ ولهذا الشافعي قال التيمم أن تمسح إلى المرفقين، لأنه اليد وإن كانت مطلقة في التيمم فهي مقيدة في الوضوء، والتيمم أقرب إلى الإيش في الوضوء. هم يجيبونها في المطلق المقيد، ولكن جئنا بها إيش كتمهيد للشبه في العبد. يقول العبد إذا اعتدي عليه جزاء أو دية أعضاء العبد، دية نفس العبد. إذا أتلف إنسان يد إنسان، اليد فيها نصف الدية، طيب قطع يد العبد فيها نصف الدية ولا نصف القيمة؟ نرجع إلى الأصل، العبد من حيث هو إنسان مكلف يعبد ربه، مأمور منهي، وهذه كلها موجودة في ليش في الحر. لكن المسكين من جانب آخر يورث، يباع، مشترى، يجعل وقف، هذه صفة إيش الأموات. إذن هو من جانب التكليف يشبه الحر، ومن جانب القيمة الذاتية يشبه الإيش المال. نأتي إلى الدية، القتل إتلاف. إذا أتلف إنسان سلعة لإنسان، ثوب ولا إناء ولا أي شيء، عليه إيش قيمة ما أتلف. فإذا جاء إنسان وأتلف العبد، لو أن إنسانا أتلف حرا، الحر ما يقول قيمة، ما يقوم. في واحد يسوي 10 رجال، واحد يتلف أمير، واحد يتلف طبيب، واحد يتلف مكسح عاطل عن العمل، هم سواء؟ ما هم سواء. إذن القيمة ستأتي في المقابل والعوض. ولذا في القوانين الوضعية إذا أن إنسان قتل إنسانا يحكم عليه بإيش؟ بتعويض ما فات على الورثة من منفعة لمن مورثهم. يعني واحد قتل طبيب، واحد قتل إيش فراش، اللي قتل طبيب يدفع لورثته إيش ما فاتهم من مكسب الطبيب، واللي قتل فراش يدفع لأهله إيش ما فاتهم من مكسب إيش الفراش، وفرق بعيد. يعني هذا يدفع 1000، هذا يدفع 10، راحوا إليش القيمة. ولكن الشرع جعل للإنسان دية، ولم يفرق بين غني ولا فقير، ولا بين مأمور وأمير. إذن الحر له مقدار معين وهي الدية، بدون نظر إلى منافع المقتول، ولا إلى شرفه، ولا إلى نسبه وحسبه. للنفس من حيث هي، والنفس سواء. فهنا العبد نفس، وقتله إنسان، وقيمة الإنسان العادي دية كاملة 100. فهذا العبد في قتله 100 مثل الحر؟ لا. أنا شريه 50؟ لا. أنا شريه 200؟ هناك يحصل نزاع عند بعض العلماء في القيمة إذا زادت عن الدية، هل يدفع القيمة ولو زادت عن الدية، ولا يدفعها ما لم تزد عن إيش عن الدية؟ هذه بحث فقهي منا شغل. فقالوا إن العبد فيه شبه الحر بالتكليف، وفيه شبه المتاع بالنقل الملكية والتملك وغير ذلك. فإذا قتله إنسان، هل يعامل هذا العبد معاملة الحر بدفع الدية أيا كانت قيمة العبد؟ سيكون 10 ريال، ولا ننظر إلى قيمته على قانون المعاوضة في الأموال المتلفة؟ وهنا عاد بأي قسمين يرحم؟ اشتغل. نعم بالمال. ليش؟ ايش غلبة الشبه فيه؟ انا لما اشوف هذا واشوف هذا واشوف هذا، اقول والله هذول من بلد متقربين. اجي كده اقول هذا قريب من بلد هذا، من بلد واحدة، ومتجاهل أقول هذا وهذا من بلد واحدة وهذا من هذا من بلد واحدة، لأن الشبه ظاهر. لكن لما تقول هذا من بلد أخو هذا الشبه يكون بعيد. لما تقول أنا ألحقه بالمال، ليش؟ يجب أن يكون هناك تعليل. هو شبهان متقابلة ونظيران. ما الذي جعلك تغلب جانب المال فتلحقه به؟ أي قوة المشابهة في العبد بالمال؟ نعم،
ميز عن
الفقر، ميز ويش؟
بالشراء والبيع.
ها؟
الشراء والبيع
تملك. نعم، هذا تابع للأصل، تابع للأصل. الواقع كونه يشبه الحرة في شيء واحد، وهو إيش؟ العبادات. كونه مكلف وله أجران على فعله في العباد، إذا أدى حق الله وحق السيد فله أجران على ذلك. إذن في جانب واحد وهو الأمر والنهي والتكليف، لكن في جانب المال جميع أنواع الحركة المالية موجودة في العبد، إن كان في الشراء كالمال، يقابله البيع كالمال، الهبة كالمال، الوقفية كالمال. إذن نقل الملكية بأي حالة من الحالات موجودة فيه. إذن ما بقي إلا العيش المعاوضة في الإطلاق. إذا كان على هذا الحال فيكون أقرب إلى العيش إلى المال، لأنه شابه المال في جميع الأحوال. يكون هنا إيش؟ قوي شبهه بالمال فغلب جانب الإيش؟ المال فألحقناه به، فإذا اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداءات نظرنا إلى هذا الحكم في المال ما هو؟ فإذا قطعت يده نظرنا كم نقصت قيمته باليد، إذا حصل كذا كم نقصت قيمته بكذا، وهكذا يكون الحكم ما عدا الخلاف الموجود ما لم يصل عوض العضو ديته في الحر، هل يأخذ ما ساوى؟ بعد يقول غير مبلغن. إذا كان لو نقص يقف عند النقص، كذلك إذا زاد له حق الزيادة، بعد يقول لا يزيد على الأصل الذي هو الحر. إذا كان قيمته تتجاوز دية الحر ما تجد دية فقط، والصحيح أنه حسب القيمة ولو كان زاد عن الإيش؟ عن الحر.
فهذا النوع أضعف من الذي قبله، لذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله.
يقول قياس الشبه أضعف مما إيش؟ مما قبله، اللي هو قياس الإيش؟ العلة. هات هات يا رجالي كمل بس. أركان القياس: أصل يقاس عليه، وفرع مقيس، وعلة جامعة. في غير هذه؟ ما في غير هذه. ما هو الأصل الذي يمكن أن يقاس عليه؟ وما هو الفرع الذي يمكن أن نقيسه؟ وما هي الواسطة والعلة والرابط الذي بها إيش يلحق؟ أصل ملحق به، وفرع ملحق، وواسطة بالإيه؟ يلحق إيش؟ كم من هذه الأشياء؟ وفي بعض تركب شوية فيه.
أركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه.
الحكم هذا ثابت، سنلحقه، نحن نلحقه بالأصل في إيش؟ في الحكم. إذن على ما مشى: أصل وفرع وعلة والحكم، لأنه سيأتي إذا اختلف الحكم لا يخص. نعم.
ولكل واحد منهما شروط، فمن شرط الفرع أن يعني يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم.
فمن شرط إيش؟
ومن شرط الفرع
أيوة.
أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم.
احنا قلنا هناك الأرز الحقناه بالبر بإيش؟ بصفات مناسبة موجودة في الفرع مناسبة لما نلحقه به. يعني لو كان حليب ونلحقه ونقيسه على البر، الصفات الموجودة في البر موجودة في الحليب ما تناسب، لكن الصفات الموجودة في الأرز مناسبة لما هو موجود في الإيش في البر صلح عن الفقه بيه. نعم.
إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
لو جاء إنسان حرم الخل على الخمر طب وش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر؟ قال هذا حامل فالحموضة ما هي علة الأصل. لكن لما يجي النبيذ العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو ليش اللي هو الخمر بل في عينها
أو في جنسها لقياس وجود القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. فقد يقال أنه
جنس الجناية كيف وجبت الأرض وأن الأحق جاء النص واتفقنا عليهم فيها أن إيش و كافل.
فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمها ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق.
هذه ناحية. أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في منع الإيش المفاضلة والربويات. أولا يجب أن يكون البر هذا مما ثبت فيه حكم منع الربا فعلا. لكن تروح تقيس على التراب علة الكيل يقول لك العلة في التراب ما يثبت بالنص، هذا اجتهاد أو استنباط أو كذا أو على رأي من يقول فلا يلحق.
فإن لم يكن
نزول فيه عندك
الإشكال
إيه بسواء القياس يعني إيه نحن
خبر الإضاعة
إذا نقف على أركان القياس.